صوت الأقصى نصنع الحياة. برنامج مع الناس بعد قليل.
احكي كل اللي شواته فضفض طلع هاللي مخبى. كل من فينا عنده حكاية كلنا متضايق ومعبى.
ما تخلي همومك في راسك، احكي عن حالة احساسك، ما في احلى تشارك غيرك فرحك او زعلك مع ناسك.
ما تخلي الحكاية تطول، ما في قصة ملها حلول، مع الناس احكي وتواصل بالمواطن للمسؤول.
هذا البرنامج برعاية أريدو.
أريدو شركة فلسطينية برؤية عالمية.
الشمس المضوية والمجد ملون بترابك، من قبل الكون وعالمي كانت مكتوبة أخبارك.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مستمعين الكرام أينما كنتم، أسعد الله صباحكم بكل خير وبركة وسعادة، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة وصباح جديد من برنامج مع الناس. حياكم الله مستمعين الأفاضل أينما كنتم، أسأل الله العلي العظيم باسمه الأعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى، أسأله أن يفرج كرباتنا وأن يقضي حوائجنا وأن يقضي ديوننا وأن يغير حالنا إلى أفضل حال، أسأل الله العلي العظيم أن يستجيب. حياكم الله مجددا مستمعينا الكرام في حلقة اليوم. نطرح عديد الموضوعات في مقدمتها طبعا. أولا تقبلوا تحية طاقم العمل محمد مطر، محمد الشياع، حسن سمور، وتحياتي لكم محمود زكي الحمودي.
الأرض اللي ربتنا شربنا من دمع الحنين، الأرض اللي ربتنا شربنا من دمع الحنين.
طيب مستمعينا الكرام، بعد قليل سينضم لنا في الاستوديو الدكتور محمود مطر مدير عام الإشراف والتأهيل التربوي بوزارة التربية والتعليم. سنتحدث في موضوع مهم، هناك كثير من الشكاوى تصل من الأهالي تتحدث عن صعوبة المناهج وعن تراكمات تأثير أزمة كورونا على هذا الجيل، وهناك طلاب كانوا أوائل بعد أزمة كورونا وتأثيراتها تراجعوا للخلف، كيف يمكن معالجة تردي المستوى التعليمي للكثير من الطلاب، وكثير من الناس بيواجهوا صعوبات في تعليم أبنائهم، إضافة إلى بعض الشكاوى الأخرى والموضوعات الأخرى. تكلم على الشامل ورق العمل وملخصات وبطاقات بتزهق الأهل وبترهق كمان كهلهم، الصفوف الافتراضية والتعليم الإلكتروني، كل هذا سنتحدث فيه بعد قليل إن شاء الله. سينضم إلينا الدكتور محمود مطر مدير عام الإشراف والتأهيل التربوي بوزارة التربية والتعليم معنا في الاستوديو. بإمكانكم أيضا مستمعين الكرام أن تشاركونا في الحوار على أرقام هواتفنا 2859 و 2851 110. كمان حنتكلم مع زاهر البنا رئيس المجلس المركزي لأولياء الأمور في مدارس الأنور وحول نفس الموضوع. الأنوروا ماضية في سياستها بتقليص خدماتها تجاه الموظفين والناس بشكل عام. فعاليات ضد سياسات الأنوروا حتكون اليوم تقريبا الساعة 10، حيكون معنا إن شاء الله الدكتور محمود خلف منسق اللجنة المشتركة للاجئين حول هذا الموضوع. أيضا سنتحدث في موضوعات أخرى في سياق حلقتنا، وأيضا المجال مفتوح لكم مستمعينا الكرام لمهمتنا الأساسية، وهو أن نقف بجانبكم وأن نسندكم ما استطعنا إلى ذلك سبيلا. بإمكانك الاتصال معنا، وبحمد الله لا نترك أي قضية أو مشكلة أو عقبة تواجه أي مستمع يتواصل معنا إلا ونطرق باب المسؤولين مرة واثنتين وثلاث وأربع وخمس حتى نخرج بفائدة ونتيجة. وإذا عجزنا نقول للمستمعين عجزنا، وإذا لم نتمكن من حلها أو المسؤول رفض يطلع معنا نقول للمستمع إن والله رفض يطلع معنا. عملنا بأكمل وجه وعلى كامل الأمانة نقوم به، ربنا إن شاء الله يقدر لنا الخير ونكون سند لكم وعون بعد الله تبارك وتعالى. أيضا في مشكلة وصلتنا من بين من أوليتها إنها قصة يعني ضحك عدقون زي ما بقولوها، أو يعني تغطية على غش أو على واسطة ومحسوبية. موضوع الملفات التجارية وملفات 2019 وسجلات 2019 وصلتنا عدد من الشكاوى، حتحدث فيها إن شاء الله اليوم في هذه الحلقة أيضا. طيب قبل ما أخذ المشاركة معي من أحد المستمعين، إذا لم يكن سلاح الأجهزة الأمنية لحفظ الأمن والأمان ومصلحة المواطن فلا فائدة فيه. يعني أنا بدي أسألكم سؤال، أجهزة أمنية في الضفة المحتلة بمليارات الدولارات تكلف، لا بتقاوم محتل ولا بتحافظ على أمن الناس، شو لازمتها وشو علاقتها بفلسطين وبالقضية كلها؟ ليش انت موجودة؟ لا محتل اللي بيخش بيحرق وبيهدم بيوت بيكسر بيقتل بيعتقل، ما بنلاقي فيكم واحد بيطلع يواجه. طيب مشاكل عائلية، قتل، سرقات، نصب، احراق بشكل فظيع في الضفة، ولا نجد ايضا اجهزة امنية ولا دور إلها. ليش انت موجودة؟ ليش هالميزانيات؟ ليش هالاسلحة موجودة؟ ليش ليش لماذا لماذا؟ واحد بس يعطينا إجابة. أحداث جامعة القدس يندلها الجبين، والأجهزة الأمنية فقط شغلتها تشوف لها مقاوم بدور على عملية يعني ينتقم فيها لأرضه ودينه ومقدساته تعتقله، وين في مناكفات سياسية بيطلع سلاح، وين في طخيخة العزيان والعراس منلاقي سلاح. لكن لحماية المواطن سواء من المحتل أو فرض الأمن والنظام في الضفة لا نجد هذا السلاح. هذا بكل بساطة سلاح وأجهزة أمنية لا علاقة لها بفلسطين، علاقتها فقط أحافظ على أمن المحتل وعلى أصحاب الكروش والكراسي وأحفظ مناصبهم. معنا مشاركة من أحد المستمعين. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. ضايل معنا الاتصال. طيب ارجع كلمنا تاني يا أخو.
I'm
طيب مرة ثانية مستمعي الكرام أذكركم بأرقام هواتفنا 2853-392-1110 أو برسالة نصية على 0599-734-424 أو أيضا اللي ما معوش رصيد بتاتا بإمكانك ترسله على صفحة الشخصية على الفيسبوك الإعلامي محمود زكي العمودي، وأيضا بستقبل رسائلكم وشكاويكم ومشاركاتكم ويتم طرحها إن شاء الله. طيب ناخذ هذه المشاركة معنا. السلام عليكم. السلام عليكم. انا سامعكم، انتوا سامعيني؟ السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله.
حياك الله، يسعد صباحك.
ايش اخبارك؟ كيف انت؟
الله يكرمك.
احنا يا طيب عملنا سجلات تجاريه، سامعني؟ الو،
معك انا سامعك، تفضل.
عملنا سجلات تجاريه 2019، كلفنا اقسم بالله العظيم 40 مليون مع الفواتير ومع الدعوه، ودفعنا بيجي 300 شيكل عضويه في الغرفه التجاريه. ورحنا نسجل في الغرفه التجاريه يوم بيقولوا لنا يا عم احنا رحنا وقفنا ايام الكورونا، وقفنا عشان التامين الصحي. سامع يا اخي؟
نعم معك انا، تفضل كمل.
وقفنا عشان التامين الصحي، لما رحنا وقفنا رحنا نسجل، يوم قلنا روح يفعلوا من وزارة الاقتصاد، رحنا على وزارة الاقتصاد، يوم بيقولوا لنا يا عمي بتفعلش ممنوع، قلنا لهم يا عم هذا كلفنا فوق ال 45 مليون، ولا فتينا ولا غمسنا.
طيب.
ولا سجلنا ولا حاجة، رجعونا الغرفة التجارية قلنا روح على الاقتصاد خليه يرجعوه. امبارح تعيين الفردي اللي وقفوه معنا 2019 وزارة الاقتصاد رجعت لهم مجانا، ولا شكل خسرتهم. توجهنا لوزارة الاقتصاد في غزة مشربين يا عم يردوا علينا، احنا شركة شوفونا اياهم ان شاء الله يساعدونا.
الان لخص مشكلتك بسطر.
ايه
لخص مشكلتك بسطر.
طيب يا عم اتصل على وزير الاقتصاد، شركة احنا اقسم بالله العظيم.
ايش 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 المطلوب الان؟ ايش المطلوب؟
المطلوب يا عم تقول لوزير الاقتصاد يرجع الشركات زي ما رجعت الفردي، ساعد الناس على الوضع اللي احنا عايشينه.
طيب ماشي.
وضع الناس، طب هذه الشركه كلفت فوق ال 200 مليون وما طيب. قدمناش مناش اسم ولا عدينا اسرائيل ولا قدمنا ولا حدا راضي يستقبلنا.
انت مشكلتك في التامين يعني؟
ايه
مشكلتك مع التامين؟
مشكلتنا في وزاره الاقتصاد يفعلوا لنا السجلات يا عمي.
طيب
احنا وقفنا عشان التامين وما استفدناش شيء من السجلات.
طيب يعني انت بعد ما وقفت، بعد ما وقفته عشان التامين يطلع لك التامين، الان بالطالب يرجع لك،
يرجع لايام كرن عيهم، رجعوا امبارح تبعين الفردي واحنا حالتين لنا مش راضين يرجعونا.
طيب
مش انا بس، كل الدنيا عامله وقفت ايام كورونا.
طيب خلينا نشوف هذا القصه ان شاء الله.
الله يبارك فيك يا رب ويعطيك يا رب.
شكرا لك. خلينا نشوف، بنطرحها ان شاء الله على الاخوه في وزاره الاقتصاد ونشوف شو وجهة نظرهم في هذا الموضوع. معنا كمان اتصال. السلام عليكم.
عليكم السلام.
الله يسعد صباحك.
صباحك بالخير يا أخي.
الله يكرمك، نتعرف عليك.
الأخ محمد الخطيب.
الله يكرمك يا رب ويبارك فيك، تفضل يا محمد.
أنا يا أخوي أول شغل بدنا نتكلم على سجلات 2019.
نعم.
احنا انا مسؤول جروبات 2000 ملفات سجلات 2019 على الواتس وعلى التليجرام.
تمام.
احنا بنطلب من الاخ اياد نصر، وعدنا انه في خلال ايام راح يحل 2019 سجلات 2019، احنا لنا 3 سنين سجلاتنا مرميه على الرف، ما حدش اطلع علينا، ما حدش عمل لنا اي حاجه. واحنا قسما بالله كل واحد عمل سجله باع ذهبه باع اي اشي، يعني مش عارف كلفنا ايامها سجل أنا شركة كلفني يمكن 13,000 شيكل.
طيب الآن ليش مش راضيين يعني يطلعوا لكم سجلات تجارية ويوافقوا عليها، مع أنهم قبل فترة عملوا زوبعة في غزة على أساس بدهم سجلات تجارية جديدة، وهيكم أنتم مسجلين من 2019؟
إحنا معنا سجلات من 2019 يا أخي.
طيب الآن مازال أنتم جاهزين، ليش فتحوا المجال لغيركم وأنتم موجودين؟
أيامها فتحوا للهوية وكرت التطعيم، شوف الهوية وكرت التطعيم. واحنا بنطالب من اخونا اياد نصر ابو حشام انه يستوعب جميع ملفاتنا ويدخلهم على السيستم.
انت شايف في الامر تلاعب، في الامر وسطات اشي؟
لا، اخونا اياد نصر ابو حشام فيش عنده تلاعب.
طيب وشو سبب التاخير؟
التاخير يمكن هو الكوتل،
يعني وسطات
الكوتل اللي من اسرائيل بتيجي. بس انا بقول لك يعني هالحين في هو بدأ من شهر 1 ل30/5 واحنا بنطالب فيه انه يبدا باقي الاشهر ويدخل اسمنا على السيستم. احنا قدمنا.
طب في وعدات من طرفه في هذا الموضوع؟
والله وعدنا وقال سجل 2019 في رقبته
هو.
قال سجل 2019 في رقبتي.
طيب ما دام في حل يعني موعودين فيه، والراجل زي ما بتقولوا انه ما عندوش وسطات وبده يمشي اموركم، يعني فيش مشكله.
طب يا اخي بس احنا لنا فتره،
يعني في مشكله؟
لنا فتره. احنا يعني قسما بالله مش عارف ايش الواحد بيقول. يعني من 10
انا انا انا
من 10 شهر حياه اليوم مثلا قديش؟ 10 شهر.
انا بس بدي اقرا لك رساله وصلتني من أحد الإخوة أصحاب سجلات 2019. خليك معي بس لحظة وترد اللي أنت على تفاصيلها. يعني الأخ بيقول في الرسالة كالتالي: إحنا أصحاب ملفات 2019، عملنا سجلات تجارية وقلنا حق الأولوية بجميع الأحوال. يا ريت يا أخ محمود كونك إعلامي تتواصل مع الغرف التجارية أو المسؤولين. بعنا ذهب نسواننا وانحرمنا من التأمين الصحي والمساعدات والـ100 دولار مقابل فتح سجل تجاري، وبالآخر نلاقي ناس مسجلة من تحت الطاولة رش بتخش. هذه صيغة رسالته بالضبط. يعني معناه في تلاعب، في أولويات، في وسطات، في من تحت الطاولة.
هذا التلاعب يا أخي صار. لقينا إحنا مشكلتنا كانت مع الأخ صالح الزق.
نعم.
لقبل الأخ إياد نصر.
نعم. طيب احنا على العموم
ما نحجش الاخ اياد نصر مثلا يعني لسا يتلعب لانه استلم في 10/10.
طيب احنا على العموم
احنا بدنا اياد
عليه السلام
يطلع الاخ اياد نصر، بنطالب في الاخ اياد نصر يحدد لنا وقت زمني لاستعاد ملفات 2019 ويدخلنا مع السيستم. هذا اللي احنا بنطلبه.
واحنا كمان واحنا بنعلي صوتنا معك، بنعلي صوتنا معك، مطلوب من الشؤون المدنية، من إياد نصر. هؤلاء يعني بيعانوا، باعوا ذهب نسوانهم وحرموا من أي مساعدة حتى من التأمين الصحي عشان يبحثوا عن شغل ويترزقوا. مش صح إنه يجي ناس بعدهم ومن تحت الطاولة ومن فوق الطاولة تتمشى أساميهم. هذول الناس واقفين. 2019، سجلات 2019 يجب أن يوضع لها حل. أشكرك أخي الكريم ونأخذ اتصال آخر. سلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يسعد صباحك.
الله يسعد صباحك يا أخ محمود. قل لي والله إحنا بدنا نحكي بالنسبة يعني خليها مفتوحة اليوم بالنسبة للسجلات التجارية.
خذ راحتك.
إحنا أخي سوينا سجل تجاري تقريبا أنا وولادي 5 أنفار، كلفنا يمكن 17,000 شيكل في الاقتصاد. وفواتير جبنا وحطونا في الغرفة التجارية ووقفوا علينا كل الدنيا، لا تأمين ولا شؤون ولا أي حاجة ولا شيء، ومعلقين من 2019/7. لقيت لما رحنا للتأمين طلبوا منا 500 شيكل. طيب الوضع صعب وكان في كورونا وكان الناس محجور وكان لا قادرين ندفع ولا قادرين نعمل. قلنا لهم ليش المطلوب يا عمي؟ قال بدك يا تأمين يا تسكر في الاقتصاد. قلنا هلقيت فيش لا تصريح ولا غلاف البين ولا حاجة ولا إياك. روحنا سكرنا في الاقتصاد، طلعنا التأمين. لما صار هلقيت ريحة يعني الناس تروح وتجي، احنا دافعين ومعنا فواتير. الفاتورة بكنا نجيبها ب 1500 شيكل و 1700 شيكل الفاتورة.
ايوة.
حكيت رحنا ندفع يعني على الغرفة التجارية، بقول يا عم انتوا وقفتوهم الاقتصاد، والله يا عم وقفنا احنا عشان التأمين، يعني التأمين ما معناش مصار ندفع، وانت عارف يعني ما بخفاش عليك ايش البلد كانت وضعها صعب.
صحيح.
حجز وكورونا ويعني بدوش الواحد يحكي.
نعم.
قلنا له ايش المطلوب؟ قال يا عم بدك تروح على الاقتصاد. طيب روحنا على الاقتصاد. قال الاقتصاد يا عمي بدنا نعمل لكم احنا سجلات من اول وجديد. طيب ايش تدفعونا مصاري؟ طيب ما احنا دفعنا مصاري لا فت يعني ما استفدناش، لا طلعنا خط اخضر ولا وصل حتى ملفاتنا وصلنا للشؤون المدنية.
طيب.
كيف انت تدفعني؟ تدفعني سجلين يعني؟
طيب على العموم على العموم
يعني مش انا لحالي، ناس كثيرين وبعدين يا اخي مش معروفين احنا، احنا كل المطالب كل بتشوف دفعناه هذول على فيض الله يمكن نصل عند الشؤون والشؤون يودينا للجانب الاسرائيلي وجانب الاسرائيلي كل الله يعطيك العافيه، يعني بدنا نروح نهضر مش عارفين.
طيب في مجال
واحنا لا وسطات لا في معنا مصادر ندفع وسطات ولا شيء.
طيب.
احنا بنطالب من وزاره الاقتصاد يعني تطلعنا بالرحمة يعني.
طيب زي يعني
أستاذي يعني كلمتين على هالكمبيوتر زي ما سكرونا زي ما نزلونا عشان هم عارفين عشان التأمين جبنا لهم ولاك من الشؤون.
طيب.
إن إحنا بناخد شؤون.
طيب.
بناخد شؤون جبنا لهم ولاك من الشؤون يا عم إن إحنا بناخد شؤون.
اسمعني.
اللي سكروا عشان تأمين اللي سكروا علشان شؤون، لكن الوضع البلد كانت يعني نايمة على الآخر وفيش حد مصحيها.
طيب.
حد صحيه، فاحنا بنطالب من وزارة الاقتصاد.
طيب اسمعني الان اسمعني اقطع عنه خليني احكي معاه، يعني الرسالة وصلت الرسالة يا اخوي. انا بتمنى من اي مستمع بتوصل معي يسمعني، ما يحطش الجوال قدام يعني تمه ويتكلم وبدون ما يسمع النقاش. حسن اذا في مجال تاخذ رقم جواله واسمه بيكون كويس عشان لما نتواصل مع وزاره الاقتصاد يكون معنا طرف يشرح قضيته وقصته. مره ثانيه يا جماعه اللي بيتواصل معي ضروري يسمعني ايش بناقشه وايش بساله، ما يعني يتكلم ويترك المجال لنفسه وما يسمع ايش بدنا منه وايش بدي اساله. في النهاية أنا مش بدي أفهم برضو عشان أعرف إيش أناقش، إيش أرفع لمين، أي جهة أتوجه لها. فهذا رجائي من الجميع. متواصلون معكم مستمعينا الكرام عبر أثير إذاعة صوت الأقصى في حلقة اليوم من برنامج مع الناس. لحظات وينضم إلينا الدكتور محمود مطر مدير عام الإشراف والتأهيل التربوي بوزارة التربية والتعليم معنا في الأستوديو حول موضوع صعوبة المناهج وتأثير أزمة كورونا على الجيل وكيف ممكن نعالج تردي المستوى التعليمي للكثير من الطلاب وكثير من الإشكاليات. وبإمكانكم تتواصلوا معنا على هواتفنا 2-85-39-285-1110 أو 0-599-734-424.
هذا البرنامج برعاية أريدو شركة فلسطينية برؤية عالمية.
فلسطيني 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 أنا اللي اسمي يكفيني، أنا الصامت على أرضي ورافع للسما جبيني. فلسطيني 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 أنا اللي اسمي يكفيني، أنا الصامت على أرضي ورافع للسما جبيني. فلسطيني 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 ويا نيالي عزيز وراسي بالعالي وحب بلادي شراييني. فلسطين ولهون وبس عموتي هالوطن ينمس، انا روحي بدال القدس لبي لو تناديني. فلسطيني فلسطيني انا اللي اسمي يكفيني، انا الصامد على ارضي ورافع للسما جبيني. فلسطيني فلسطيني
حياكم الله مجددا مستمعينا الأفاضل أينما كنتم عبر أثير إذاعة صوت الأقصى في حلقة اليوم من برنامج مع الناس. وننوه لكم مجددا أننا الآن سنتحاور مع الدكتور محمود مطر مدير عام الإشراف والتأهيل التربوي بوزارة التربية والتعليم حول كثير من الشكاوى التي وصلتنا حول صعوبة المناهج، تأثير أزمة كورونا على الطلاب وتراجع مستوى الكثير من الطلاب، كيف يمكن نتجاوز هذه الإشكالية. ولا أخفيكم أنه أنا كوالد لبعض الطلاب أنه أنا أعاني، يعني عندي ولد كان الأول على الصف الآن مستوى متوسط جدا صار، بأحاول ألحق معاه أو أعيد أموره للسابق مش قادر. فحنتحدث في هذه الأمور. وكمان بتمنى من الجميع يشاركني في حوار اليوم. أرقام هواتفنا مرة ثانية وثالثة ورابعة 2853392551110 أو رسالة على جوال 0599734424. نرحب بالدكتور محمود معنا في الاستوديو. حياك الله دكتور.
حياكم الله.
الله يسعد صباحك.
أسعد الله صباحك وصباح الأخوة المستمعين جميعا.
حياكم الله. نبدأ بالسؤال الأبرز والأهم اللي بيجينا كل يوم. المناهج صعبة لا تتناسب مع عقول الطلاب. هذا موقف الكثير من الأهالي.
بسم الله الرحمن الرحيم. يعني خلينا نكون واضحين يعني من البداية في حديثنا. يعني
نعم.
يعني فعليا نحن لدينا ضعف تراكمي وهذا لا يخفى على أحد. يعني مشاركات فلسطين سواء على مستوى غزة، الضفة، القدس بصفة عامة، في دراسات دولية مقارنات مع أكثر من 60 أو 80 دولة من دراسات التيمس، دراسات البيزا، أثبتت فعليا أنه إحنا دون المتوسط الدولي. وهذا الوضع يمكن ليس بفلسطين لحالها، لا هو وضع عام على مستوى الوطن العربي. يعني جميع الدول العربية هي دون المتوسط الدولي.
نعم.
إذا قررنا مناهجنا وفق المعايير الدولية فعليا، يعني نحن في إطار إعداد المناهج يتم إعدادها وفق معايير متفق عليها دوليا. يعني نأتي في إطار معايير مناهج الرياضيات، هناك معايير دولية للمناهج، بمعنى حينما يخضع طلاب أي دولة لقياس دولي مفروض أنه المناهج تناقش مفاهيم ومهارات معينة ومحددة ضمن هذه المناهج، وبالتالي يجب أن تكون هذه المهارات متضمنة في منهاج الرياضيات أو في منهاج العلوم أو خلافه. لغرض ذلك المناهج هي تتفق إلى حد كبير مع المعايير الدولية، لكن الوضع العام هو فعليا والقضية التراكمية التي نعاني منها منذ زمان هي قضية الضعف التراكمي. والضعف التراكمي هو يؤثر بصفة أساسية على اكتساب الطلاب للمهارات والمفاهيم، وبالتالي ما نلمسه بوجود فجوة بين مستويات الطلاب بصفة عامة أو متوسط العام لمستويات الطلاب وما بين مستويات المناهج. يعني تدخلات الوزارة في هذا الجانب حاولت أنه هي توازن بين هذين الجانبين. يمكن لاحظنا في الفترة الأخيرة كان في إعداد لبطاقات تعلم، هذه البطاقات اعتمدت على مهارات محددة، مهارات معينة، وحاولنا من خلال هذه المهارات التركيز على مفاهيم. المفاهيم هذه لها ارتباطات، مفاهيم ومهارات لها ارتباطات بالمستويات الأفقية والرأسية للمنهج، بمعنى أنه نحاول نوازن أنه بين المهارات، أنه نركز على المهارات التي لدي لها امتداد بما سبق تعلمه أو بما سيتعلم الطالب لاحقا. باقي المفاهيم والمهارات حاولنا عدم التركيز عليها، ربما ليس إلغائها لكن إعطائها أوزان نسبية أقل بكثير من ما هي موجود في المحتوى الدراسي. هذا في إطار محاولتنا لمعالجة هذا الجانب، بالإضافة إلى مجموعة أخرى ربما نتحدث عنها لاحقا في خلال هذا البرنامج من التدخلات التي قامت بها الوزارة في هذا الجانب. لكن فعليا نحن نتفق فعليا أنه في عندنا ضعف عام في التحصيل بصفة عامة، لدينا ضعف عام في التحصيل ليس على مستوى فلسطين لوحده.
لأن ذلك أزمة كورونا.
صحيح. وربما أزمة كورونا هي زادت الطين بلة يعني حقيقة. ليس فقط على مستوى غزة أو مستوى الضفة أو مستوى فلسطين، لا على مستوى العالم بصفة عامة. هناك اليوم دراسات، يعني لدينا اليوم دراسة، يعني أنا يمكن سوى غادر من عندكم إن شاء الله نتوجه إلى ورشة مع اليونسف في هذا الإطار لنناقش تقرير أعدته اليونسف. هو يتحدث عن جوانب ضعف اليوم في أكثر من 80 دولة وفق تقرير اليونسف تأثرت بأزمة كورونا، وفعليا هناك قدر كبير من الفاقد التعليمي في هذا الجانب.
هم فعليا اللي تعلموا في أزمة كورونا زوجاتنا. زوجاتنا هم اللي تعلموا في أزمة
كورونا. أصبحوا مدرسة.
بالضبط. أما طلابنا يعني للأسف. طب هذه التأثيرات يا دكتور مش المفترض أنه يكون لها مراعاة في أي منهج بعد اليوم، في أي طريقة للتدريس حتى؟ يعني أنا حكيت مشكلة ابني على الهواء وأكررها تاني. أنا ابني كان، أنا بعتبره كان له مستقبل مشرق، الآن يدوب نص نص. يعني
خلينا نكون واضحين، نحن نمتلك الدرجات. يعني احنا بيدنا وبيد المعلم انه يمنح الطالب درجات 100%، درجات فوق 95%، لكن فعليا يعني الرهان الحقيقي هو على ما اكتسبه الطالب حقيقة من مفاهيم ومهارات. يعني انا اكدت لكم على قضية مهمة جدا، هناك مفاهيم ومهارات هي تعتبر مهارات أساسية لا يمكن التغاضي عنها. فلسطين على مستوى غزة والضفة والقدس مقبلة على مشاركة في دراسة دولية تحت عنوان دراسة بيزا، هي سيتم دراسة من خلال إخضاع الطلاب لاختبارات ومقاييس في اللغة العربية والرياضيات والعلوم. نحن سنشارك إلى جانب 82 دولة في نفس الوقت، ونتائج فلسطين سيتم نشرها وفق تقرير دولي في هذا الجانب. سنواجه مشكلة كبيرة جدا إذا كان هناك مهارات متضمنة ضمن دراسة فيزا واختبارات فيزا ولم يدرسها طلابنا، وبالتالي هناك حد أدنى من المهارات هي تعبر عن المفاهيم والمهارات الأساسية التي لا يمكن فعليا التغاضي عنها. وهذا النهج الذي يمكن اتخذناه في خلال العامين السابقين، يعني منذ منتصف العام الماضي حتى هذا العام، أنه احنا فعليا حاولنا أنه نعمل مزاوجة بين المهارات المتضمنة في الدراسات الدولية سواء دراسات بيزا أو دراسات تيمس أو معايير دولية لمناهج أخرى، ونجعل عملية التركيز في التدريس على هذه المفاهيم وهذه المهارات. لكن مرة أخرى فعليا نحن بالأساس هناك مشكلة في موضوع التحصيل، ولدينا فاق التعليمي فعليا هو زاد الأزمة بشكل كبير جدا كنتيجة لأوضاع كورونا. الفئات الطلاب التي استفادت من التعليم عن بعد في فترة كورونا هي قليلة جدا، ونحن لا يخفى على أحد الصعوبات التي واجهتها الوزارة أو يواجهها أولياء الأمور في قضية التعليم عن بعد. الأمر له علاقة بالمستوى الثقافي والاجتماعي لأولياء الأمور، مستوى الاهتمام، مستوى اهتمام الطالب، عدد أفراد الأسرة، هناك عوامل كثيرة فعليا تؤثر في استفادة الطالب من التعليم عن بعد، وبالتالي نسبة الطلاب اللي استفادوا من جوانب التعليم عن بعد هي قليلة. لكن فعليا هذا ما كان بأيدينا، يعني كنا أمام خيارين، إما أنه إحنا نستمر في موضوع التعليم عن بعد على الرغم من علمنا بأنه أثره أو نتائجه لن تكون مجدية إلى حد كبير، وما بين أنه إحنا نقف مكتوفي اليد ولا نعمل شيء. فاخترنا الخيار الأول بالطبع.
طيب دكتور، الآن يعني إحنا مقرين أنه في مشكلة، وأزمة كورونا سببت كثير من الفاقد عند طلابنا، والآن نحن نراكم على طلابنا، يعني اللي كان بصف ثالث ودرس عن بعد واللي كانت أمه تحله وأبوه يساعده، الآن الولد يمكن فقط استفاد 10%، والآن قاعدين بنبني على أساس أنه تعلم 100% في صف ثالث، وهذا مش منطقي يعني. نعم. ما في طريقة لحل هذه الإشكالية.
هي يمكن الخطة التي نشرتها الوزارة هي تعالج إلى حد ما هذه القضية، يعني اليوم إحنا قلصنا المهارات، لكن في نفس الوقت نحن حددنا بطاقات، هذه البطاقات هي تعالج مفاهيم تراكمية سابقة لدى الطالب. يعني النهج أنه إحنا في هذا العام لم نقم بإعداد مادة استدراكية، لأنه بناء على تجربتنا اللي قمنا فيها العام الماضي وجدنا أن المادة الاستدراكية حينما يدرسها الطالب في بداية العام الدراسي ما أن يأتي وقت المفاهيم أو المهارات المرتبطة بالمادة الاستدراكية بيكون الطالب نسي المادة الاستدراكية. فانتهجنا نهج مختلف في هذا العام، أنه إحنا عملنا تحليل للمهارات، حددنا المهارات الأساسية المرتبطة أو المهارات السابقة المتطلبات السابقة المرتبطة بكل مهارة، ووضعنا بطاقة للمتطلب السابق قبل البطاقة المتعلقة بالمهارة الجديدة. على سبيل المثال لو كنا احنا بنناقش قضية عملية الضرب، انه الطالب عشان يتقن عملية الضرب لازم يكون عنده اتقان لعملية الجمع، وجدنا بطاقة لعملية الجمع قبل ما المعلم يدرس مهارة الضرب، كان بيدرس او بيسترجم مع الطلاب مهارة الجمع. هذا النهج يعني حاولنا ربط المهارات بحيث انه احنا نستفيد من جانبين. الجانب الاول أنه إحنا الوقت المتاح لنا في العام الدراسي هو وقت ضيق وله منهاج وله محتوى الذي يجب أن يدرسه الطالب. في نفس الوقت لدينا مشكلة أن هناك فاقد تعليمي في مهارات سابقة الأصل بأنه الطالب درسها، ففعليا اليوم لو إحنا بدنا ننحى بأنه نبدأ بموضوع تدريس المهارات السابقة ونترك اللاحقة، معنى الكلام أنه في العام القادم المشكلة ستتكرر. مثلا الطالب اللي أنا بدي استرجع معه في ثالث بدأ فعليا، يعني إحنا وضعنا الحل، وضعنا أنه إحنا قلصنا المهارات الموجودة في الصف الجديد واعتمدنا على البطاقات وأوجدنا بطاقات المعالجة التي تعتبر متطلبات سابقة، البطاقات الاستدراكية قبل كل مهارة، وهذا موجود ضمن البطاقات التي نشرتها الوزارة.
طب معنا بعض الرسائل دكتور نقرأها ونجاوب عليها. يعني في رسالة واضحة وصريحة بتقول لك معايير دولية تجهيلية، اليوم فقط حسب هذه المعايير صاحب الذكاء هو اللي بيتفوق وما دون ذلك ما إلهم لازمة، اتقوا الله، المناهج صعبة مأساوية، إيش الهدف من وراء ذلك؟ وإذا كان المدرس ما بيوصل المعلومة كمان بالشكل الصحيح. طب سؤال يعني إضافة إلى السؤالين، متابعة المعلمين لكل ما هو جديد.
طيب في الجزء الأول معايير الدولية التشغيلية، لا هو طبعا ليست معايير، هي معايير تتعلق بالمنهاج، هو يضع يعني المعايير هي معايير متفق عليها دوليا، هي تحدد المهارات التي يجب أن يتقنها الطالب في كل صف من الصفوف أو في كل مرحلة من المراحل.
نعم.
وبالتالي لا يمكن الحديث عنها بأنها تشغيلية أو خلافه،
لكن تراعي الفرق بين الطلاب.
طب بطبيعة الحال، بطبيعة الحال هو قضية مستوى ما أطرقه من عملية في مستوى تناول المفاهيم ضمن الاختبارات هو الذي يراعي الفروق. المعيار هو يضع بأنه هذه المهارة وهذا المفهوم يجب أن يكون متضمنا في المنهج، هذا هو المعيار.
نعم.
هذا ما يحدده. اليوم مستوى قياس المعيار في الدراسات الدولية مختلف، قد أقيس المعيار هذا في المستوى المتدني أو في المستوى المتوسط أو في المستوى المتقدم. بلا شك أنه إحنا طلابنا لديهم مكامن الفشل في المستويات المتقدمة، وهذا اللي بيأثر على مستويات التحصيل عندنا. طلابنا وفق المستوى المتدني والمتوسط يجيبوا على أسئلة الاختبارات أو أسئلة الدراسات سواء المحلية أو الدولية المتعلقة بالمستويات المتدنية والمتوسطة، لكن إحنا تكون لدينا مشكلة في المستويات المتقدمة، ووزن هذه المستويات وفق المعايير الدولية مختلفة. وبالتالي أنا حينما أناقش المعيار الدولي أنا أقول إنه المعيار هذا أو المؤشر هذا هل هو موجود في المنهاج أم لا؟ إذا أنا مطلوب مني أني أوجده في المنهاج، لكن كيف أعالجه، كيف أوظفه في أثناء عملية التدريس، هذا شأن يخص الدولة، يخصنا نحن كنظام تعليمي، نحن من يحدد مستوى المعالجة. اليوم لو أنا عالجت المفهوم هذا في مستوى متدني وإجا قياس الدولي لهذا المفهوم في مستوى متوسط أو متقدم، بيفشل طلابنا في هذا المفهوم. إذن القضية هي مرتبطة أيضا ليس فقط بالمحتوى المكتوب، هو مرتبط بالمعالجة الصفية والإجراءات التي وضعتها الوزارة لها علاقة بتعديل الممارسة. يعني أنا بدي أحاول أعطي فرصة، أنا حينما قلصت المهارات وركزت على البطاقات أنا حاولت أنه أنا أركز أعطي مساحة أوسع للمعلم لمعالجة هذه المهارات بعيدا عن التفاصيل التي ربما ترهق وترهق الطالب. وبالتالي نحن ندرك تماما أنه في هذا العام سنواجه نحن صعوبات، سيواجه المعلمين صعوبات، سيواجه أولياء الأمور صعوبات، لأنه فعليا نحن نتحدث عن تقريبا عام ونصف كان الفاقد فيهم كبير، وهذا الأمر لن يتم معالجته في عام أو عامين. ولك أسترجع في ذلك حينما كانت فترة انتفاضة 87 وأكون طالب في ذلك الوقت، وكان لدينا فاقد تعليمي كنتيجة لعدم انتظام الدراسة فعليا. حينما التحقنا في التعليم الثانوي وبدأنا التحق في الجامعات واجهنا مشكلة قبل ما أنه نعود إلى حالة التوازن التعليمي، وأنا أقول بأنه فعليا لن يعود النظام التعليمي لا في غزة ولا في فلسطين ولا في أي دولة أخرى إلى وضعه الحالي في خلال هذا العام. الأمر هو يحتاج وقت ويحتاج نفس طويل في هذا الجانب، لأنه فعليا الفاقد تأثر طلابنا، وخاصة يمكن تحدثت على قضية مهمة جدا، طلاب المراحل الدنيا، طلاب المراحل الدنيا اللي هم كانوا في الصفوف الأول والثاني الأصل أنهم يدرسوا مهارات تعتبر مهارات أساسية، مهارات لها علاقة بالبناء التراكمي، لم يدرس الطالب، لم يدرس الحروف بشكل جيد، لم يدرس المقاطع بشكل جيد، العمليات الأساسية، الأرقام، وبالتالي كان هناك
ممكن هذا يعيدنا إلى يعني متابعة المدرسين ومدى يعني إجادتهم لإيصال المحتوى. خلينا نرحب بالسيد زاهر البنا رئيس المجلس المركزي لأولياء الأمور في مدارس الأنوروا. سيدي السلام عليكم، يسعد صباحك.
عليكم السلام ورحمة الله، يسعد صباحك وصباح السادة المستمعين جميعا،
حياك الله. يعني ما زال الأهل يشتكون من صعوبة المناهج وأيضا تداعيات فيروس كورونا على طلابنا، تراجع مستواهم بشكل كبير، ويعني غير عدم تناسب سلاسة المنهج أو صعوبة المنهج أو سهولة المنهج مع الظرف اللي احنا عايشينه.
يعني في البداية كما تحدثت أن الكثير من الأهالي قدموا شكاوى كثيرة عن صعوبة وكبر المنهج التراكمي، وتحديدا يعني الشكوى كانت مقدمة بشكل خاص في الصف الخامس الابتدائي، وهذا يرجع إلى يعني أنا أعتقد إلى شيء مهم جدا، وهو أن التعليم الواقعي الذي تم إقراره قبل عدة سنوات في مدارس قطاع غزة الحكومية والوكالة، هذا التعليم لم يكن حسب المعايير الدولية. يعني كنا نحتاج أن يكون في داخل الفصول يعني 20 طالب، وهناك يعني معلمين مساندين، وهناك متابعة من الأهل، وبيئة تعليمية واضحة وجيدة وصحية، وللأسف الشديد لم يكن هناك أي معيار لهذه العملية، عملية التقييم الواقعي، وبالتالي لم تكن هناك اختبارات في التعليم الواقعي كما تعلم ويعلم الجميع. كان هناك عبارة عن ورق عمل ويتم ترفيع الطلاب بشكل كامل دون يعني رسوب، يعني كان هناك تنجيح بشكل كبير. هذا الموضوع حصل في الصف الأول والثاني والثالث والرابع. كان هناك في هذه السنوات فاق التعليم كبير لكثير من المهارات الأساسية التي يجب أن يتعلمها ويتقن هذا الطالب، لأنه سيكون هناك يعني عملية متسلسلة ومواكبة في صفوف الأخرى، سواء الخامس أو السادس أو السابع أو الثاني، لأن هناك نظريات وهناك مهارات أساسية يجب أن يكون قد أتقنها الطالب بشكل كامل حتى يستطيع أن يسير برقب العملية التعليمية بشكل سليم. لكن العوامل أيضا التي أضرت بطالبنا الفلسطيني هي موضوع جائحة كورونا وانقطاعه عن الدراسة فترة عام ونصف، ووجود التعليم الإلكتروني الذي أيضا لم يحظى بعملية تعليمية حقيقية لأبنائنا الطلاب، حيث أن كان معظم الأهالي يساعدوا أبنائهم الطلاب ويقوموا بحل واجباتهم، وبالتالي كان هناك أيضا فقد تعليم كبير ولم تكن هناك اكتساب لمهارات أساسية في العملية التعليمية لأبنائنا الطلاب.
طب شو الحل برأيك؟
رأيي في هذا الموضوع أن يكون هناك عملية مراعاة في التخفيف للمنهج من خلال اكتساب الطالب فقط مهارات أساسية وتعويضه عن المهارات السابقة، ومراعاة أيضا الظرف الاقتصادي الذي يعيشه أبناء شعبنا الفلسطيني، لأنه يجب أن يسير هذا الطالب في العملية التعليمية بشكل واضح بشكل سليم وبشكل مريح له ولأهله. وبالتالي أنا يعني أقترح أن يكون هناك تخفيف في المنهج الدراسي وفقط اكتساب مهارات أساسية يتم اختباره فيها، وهذه المهارات يبنى عليها يعني في السنوات القادمة من عمليات كتابية أو عمليات تعليمية أخرى، حتى نستطيع أن يعني نخرج لبر الأمان بهذا الطالب الذي يعتبر رأس شعبنا الفلسطيني.
شكرا جزيلا لك السيد زاهر البنا، رئيس المجلس المركزي لأولياء الأمور في مدارس الأونروا. عودة للدكتور محمود. دكتور أثار نقطة مهمة جدا، يعني أنتوا ماشيين على المعايير الدولية، أخذتوا جزء وسبتوا جزء. المعايير الدولية تتحدث عن واقع تعليم وظروف تعليمي أفضل من فلسطين، يعني على سبيل المثال ما فيش 50 أو 40 أو 45 طالب في الصف، فمعايير لا تنطبق على الواقع اللي عندنا.
نعم، أنا أتحدث عن معايير محتوى وليس عن عبارة عن معايير لها علاقة بمؤشرات أخرى بواقع القطاع التعليمي. يعني حتى نكون واضحين، المعايير كما تحدث التي كنا في سياقها هي تحدد الموضوعات والمفاهيم والمهارات التي يجب أن تكون متضمنة في المحتوى الدراسي. نعم. هذه المعايير،
لكن شكل وضعها في المنهج يعود إليكم.
تمام، كيف تصيغها في المنهج هذا شأن يخص الدولة. الأمر له علاقة بموضوع الدولة. فيما تحدث فيه الأستاذ زاهر يمكن قضية التقويم الواقعي وأثار قضية مهمة جدا. يعني بالمناسبة هي قضية ترفيع طلبة الصفوف من الأول حتى الرابع بعدم وجود رسوب في هذه الصفوف هو سياسة تعليمية هي مقررة منذ بداية السلطة، ليست سياسة تعليمية جديدة. تمام، وهي بالمناسبة ليس سياسة تجهيل، بالعكس هي سياسة بناء، لأنه بنية النظام التعليمي تعتبر بأن هذه المرحلة هي مرحلة تأسيس وبناء للطالب، ولا يمكن الحكم على الطالب كأحكام نهائية بالنجاح أو بالفشل في هذه المرحلة. أنا اليوم مطلوب مني كنظام تعليمي أنه أنا أبدأ في إكساب الطالب هذه المهارات، أي تدخل في قضية ترسيب الطالب في هذه المرحلة سيسبب انتكاسة ولن يشكل جزء، سيكون جزء من المشكلة وليس جزء من الحل. هذه قضايا، هذه سياسة تعليمية معروفة ليس فقط على مستوى فلسطين، إنما هي سياسة عالمية موجودة في جميع الدول. بالعكس إنه بعض الدول هي ذهبت إلى أبعد من ذلك، يعني خرجت في مرحلة التعليم الأساسي بالكامل، هي تعتبر أن الطالب يتحرك وفق إمكانياته وقدراته، وألغت مفهوم الرسوب كمفهوم في هذا الأساس. التقويم الواقعي الذي أقر بالمناسبة هو برضو ليس جديد، هو جاء لينسجم مع هذه السياسة. سياسة اختبارات الورقة والقلم هي في النهاية تأتي لتحكم على الطالب هل هو الطالب ناجح أم راسب، معيار للنجاح والفشل. فلسفة هذه المرحلة هي تعتمد على أن الطالب هل اكتسب المهارة أم لا، وبالتالي كان ينطلق من سياسة تعليمية نحن نسميها سياسة التقويم من أجل التعلم، وليس سياسة تقويم التعلم. سياسة تقويم التعلم هي سياسة تعتمد على قياس ما اكتسب الطالب فعليا من مهارات، وهذا يأتي في مراحل متقدمة، لكن التقويم من أجل التعلم أنه أنا أستفيد من نتائج التقويم. وهذه التعميمات التي تمت المعلمين، وهي بالمناسبة لم تلغي الاختبارات الكتابية ولم تلغي اختبارات الورقة والقلم، إنما سياسة التقييم الواقعي اعتبرت اختبارات الورقة والقلم هي جزء من عملية تقييم الطالب وليس الأداة الوحيدة لتقييم الطالب. يعني بمعنى في جزء معين من المهارات أو جزء كبير من المهارات كمهارات الاستماع في اللغة العربية ومهارات القراءة لا يمكن قياسها من خلال اختبارات الورقة والقلم، وبالتالي أوجدنا أدوات أخرى لقياسها بمعية اختبارات الورقة والقلم أو ما يسميه البعض بأوراق العمل. وبالتالي كان هناك عملية تكامل في موضوع تقويم الطالب، والهدف النهائي ما دام أنا الهدف النهائي لن أصل في النهاية لمرحلة الحكم على الطالب بالنجاح أو الفشل، بالنجاح أو الرسوب، إذن أنا لا معنى بأنه أنا أخضع الطالب في النهاية لامتحان كتابي وفي الأخير أنا أعمل له بوش أب أنجحه عشان أقول والله أنه أنا والله اعتمدت على كذا في تقييم الطالب. هذه الفكرة وهذه الفلسفة التي ينطلق منها التقويم في هذه المرحلة، وبالتالي هو يخدم وهو نظام تعليمي. بالعكس إحنا نظامنا التعليمي قبل ذلك هو الذي كان شاذ عن كل الأنظمة العالمية في كل الدول حتى الدول العربية، هذا النظام موجود لدينا محكات للتقييم، هذا معروف أنه أنا أحيانا بخضع الطالب لاختبارات مثلا في الصف الثالث أو في الصف الرابع في مواد أساسية، هذا واقع أنه إحنا موجود، لكن لا تستخدم نتائج الاختبار للحكم على نجاح أو فشل الطالب، لأنه فعليا أنا كولي أمر أرفض بأنه أني ابني أو بنتي يحكم عليه بالنجاح والفشل في هذه المرحلة.
تمام. طب دكتور نعود للسؤال المتعلق بالمدرسين، بس أقرأ لك هذه الرسالة. يسعد صباحك، والله كوني أم أنا أقرأ الرسائل كما هي، إذا بدي أركن أولادي للتدريس المدرسي عليهم السلام، أنا تعبت مع أولادي في تدريسهم أكثر من المدرس نفسه، المدرس في الفصل بيقول لطلابه مهمتي أشرح الدرس فقط غير معني بفهم الطلاب، هذا الكلام تحديدا في مدارس الوكالة يعني حسب الرسالة، يجب على مسؤولين التعليم الاهتمام بالمرحلة الابتدائية بالدرجة الأولى. السؤال الآن المتابعة للمدرس، تقسيم العبء بين المدرس والمدرسة وبين أولياء الأمور، يعني أنا شايف الآن في عبء على أولياء الأمور مش بسيط، يعني أنا بضطر أشتري خبز شرية، مش زوجتي مش لاقي وقت تعجن عند أربع طلاب، يعني هيك الميزانية حتنكسر،
المفروض عوضة وزارة التربية والتعليم
بالضبط. الواحد
فعليا يعني قضايا القضية المتعلقة بمتابعة المعلمين، لا هناك متابعة للمعلمين، يعني هناك زي ما يقولوا هو عبء إشرافي موجود من خلال المشرفين التربويين، من خلال مدراء المدارس. إحنا يمكن كان العبء الإشرافي للمشرف التربوي قبل يمكن سنوات ليست طويلة أكثر من 120 معلم للمشرف الواحد، اليوم العبء الإشرافي للمشرف الواحد من 50 إلى 70. بنية المدرسة زمان كان عندنا مدارس ممتدة، بمعنى أن المدرسة بنلاقي فيها 30 شعبة 32 35 وحين بيصل لها 40، اليوم مدارسنا متوسط عدد الشعب فيها يتراوح ما بين 15 إلى 20 شعبة، وهذا خفف العبء الملقى على عاتق مدير المدرسة في قضايا المتعلقة بمتابعة أمور مدرسته. حتى المدارس الجديدة التي نبنيها لا نبني مدارس يزيد عدد الغرف الصفية فيها عن 20 عن 20 غرفة صفية، لأنه من المدرسة الممتدة مشاكلها كثيرة وبنيتها الآن بتكون صعبة في موضوع المتابعة، فهناك فعليا متابعات. لكن خلينا نكون واضحين في هذا الإطار، يعني نحن نتعامل مع بشر، هناك تباين وتمايز بين مستويات المعلمين، قد أجد فعليا معلم ما شاء الله يعني ربنا طرح فيه البركة ممتاز، مخلص جدا في عمله مع طلابه، أداؤه ممتاز جدا، وبالتالي الجهد المطلوب مع ولي من ولي الأمر مع هذا المعلم هو أحيانا جهد ليس جهد كبير، لكن أحيانا أجد معلم خلاف ذلك وبالتالي بيكون في جهد أوسع. هناك متابعات حقيقة، لكن مستويات الاستجابة لهذه المتابعة فيها تباين، خاصة بأن ظروف المعلمين برضو يعني ما يعانوا طواقم الإشراف وطواقم الإدارة المدرسية برضو ليست هينة، لأن ظروف المعلمين هي ليست ظروف طبيعية، يعني اليوم لدينا أزمات تتعلق بموضوع الرواتب، قضايا تتعلق اليوم في قضايا مواصلات، يعني إحنا سمعتوا في قضية إيقاف البصات والإشكاليات، يعني فعليا يعني نحن كنظام تعليمي نعاني من تبعات كبيرة جدا، لكن نحاول أن نفعل ما هو مطلوب منا من أدوار في حق أبنائنا بإذن الله
إن شاء الله. طب معنا هذا الاتصال، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته،
يعطيك العافية
أخي الكريم،
حياكم الله.
فضل يعني الرسالة كانت من قبل الأخ قبل قليل، يعني مش قاعدة يعني أرجو لا تعمم على جميع المدرسين والمدرسات، أنا مدرسة يعني إحنا السنة هذه عبء كبير علينا من حيث الفقد التعليمي إحنا بنعوضه، المنهاج الدراسي وزخمه، المتابعة الطلاب أول بأول، إحنا والله يعني الضغط كبير علينا يعني السنة الماضية واللي قبلها.
يبدو أنك مدرسة.
أيوة أنا مدرسة. أنا نفسي ما بلاقي وقت أتابع أولادي في البيت، لأنه إحنا مضغوطين جدا من حيث خطة تعليمية، فاقد تعليمي، حتى بنروح حصص إضافية. يعني المديرة عندنا قسمت كل معلمة يومين حصص إضافية معالجة قراءة.
يعني
مش قاعدة،
هو ليس قاعدة بالتأكيد، والمعلمين والمعلمات جميعا على رأسنا من فوق. بس انت حدثتينا بحل ومشكلة، يعني انت تحدثت انه والله احنا بنبذل جهد كبير مع الطلاب لدرجة انه انا مش لاقي اتابع اولادي في البيت، معناه يعني الاهالي التانيين اللي عندهم برضو اشغال مش هيقدروا يلاقوا وقت يتابعوا اولادهم، وهذا بيحلنا لمشكلة انه الاولاد بدهم متابعة اكثر من المدرسة من اولياء الامور.
صحيح، يعني عندنا فقد تعليمي، عندنا ضعف طلاب كبير جدا، في نفس الوقت المنهاج هو ما تغير ولا حدث منه اي شيء، نفس المهارات. يعني الدرس اللي كان 5 حصص خلصوا 4 حصص، بس نفس الدرس ونفس المهارات.
مدرسة وكالة المعلمة؟
اي معلمة
وكالة.
وكالة ولا حكومة؟
وكالة.
نعم
اها تمام.
يعني ما حدث ليش من المنهاج، بالعكس احنا ضغطنا اكثر مع الطلاب وبنحاول قدر المستطاع نضغط نفسنا عشان نوصل مفهوم الطلاب ونعوض الفاقد اللي ضاع من الطلاب.
الله يعطيكم الف عافيه استاذتنا الكريمه. شكرا.
الله يعافيك.
شكرا. يعني سؤالك يبدو انه هذا لا ينطبق على الحكومه.
هو لا، هو وضعنا وضحت من البدايه، يعني احنا كان في اعتماد للبطاقات، بطاقات التعلم اللي قلصت المهارات المطلوبه من المنهج. يعني مستوى ما تناول من مهارات في بطاقات التعلم هو يتراوح ما بين 60 الى 70% فقط، او ربما 50 الى 70% من مهارات الكتاب المدرسي، ليس جميع المهارات، وبالتالي هذا خفف العبء عن المعلمين في قضيه تناول المهارات المحتوى الدراسي الموجودة ضمن المنهاج. باقي المهارات اللي تتراوح من 30 إلى 40%، احنا طلبنا من المعلمين انه يمروا عليها مرور سريع، بمعنى انه كان عملية تدريسها هي بعبء تدريسي اقل بالنسبة للطلاب، والتركيز كان على المهارات الاساسية، وهذا كان بيساعد الطلاب واولياء الامور، خاصة انه احنا نعاني من ظروف الفقد التعليمي حاليا.
نعم دكتور، هذا كمان يعني مشاركتها تحلنا إلى سؤال آخر، طبيعة التعاون بين الوكالة والحكومة، يعني كيف يتم الإشراف على مدارس الوكالة؟ إلى مرجعية مستقلة ولا في متابعة من وزارة التربية والتعليم؟ يعني احنا نتكلم انه الحكومة خففت، الوكالة زي ما هي، آلية وطبيعة العمل في الحكومة.
يعني حتى نكون واضحين، يعني هو التزام الوكالة ببنية النظام التعليمي أو بسياسة التعليم الموجودة في الدولة المضيفة هو التزام بالسياسات التعليمية، لكن هناك اجتهادات في التفاصيل، هناك مجموعة من الاجتهادات في التفاصيل، معنى هناك سياسات تعليمية يتم إقرارها بالتوافق، وهذه في مجملها هناك اتفاق عليها مع الوكالة بصفة عامة، لكن فيما يتعلق في بعض التفاصيل الفنية، قضايا الإشراف الفني، لا، وكالة الغوث لديها طواقم إشراف موجودة، مختصين تربويين، لديها بنية ربما نظام تعليمي أو بنية للنظام التربوي هي ربما تشابه البنية الموجودة في الوزارة، لكن نحن لا نقوم بالإشراف التربوي على مدارس الوكالة، الوكالة هي تقوم بالإشراف التربوي على معلميها لأنه لديها طواقم، لديها الجوانب، لكن نتفق اليوم الوكالة هي ملتزمة بالمنهج الفلسطيني، معنى لا يجوز لها أنه استخدام مناهج أخرى، ملتزمة بالسياسات التعليمية المتعلقة بمعايير قبول الطلبة أو معايير التسرب والأمور الأخرى، هناك سياسات تعليمية هي يجب أن تلتزم فيها الوكالة، لكن هناك اجتهادات في التفاصيل، هذه أيضا متروكة، زي ما أحيانا في بعض المدارس الخاصة القطاع الخاص انه بيكون له بعض الاجتهادات انه احنا بنعطي له مساحه في بعض الاتجاهات، كذلك الوكاله لديها مساحه في هذا الجانب.
طيب دكتور، الحقيقه اسئله كثيره معنا، ولكن دهمنا الوقت عندنا فعاليه على الهواء الان، يعني نحتاج الى لقاء اخر دكتور.
جاهزين ان شاء الله رب العالمين.
ان شاء الله. بس قبل ما نختم، الملحقات والملخصات والبطاقات، يعني اذا لقيت احنا قادرين نشتري خبز سوريا مع كثره الطلبات لا نخبز ولا نشتري.
يعني البطاقات حقيقه احنا وفرناها في عدد من المدارس لعدد من الطلاب وفي ظروف معينه وفي ظروف التمويل التي اتيحت لنا. للاسف الشديد اليوم اي تدخلات، يعني فيما يتعلق بقضيه طباعه المحتوى الدراسي لدينا اشكاليات فيها، كما في ليس فقط في 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 غزه وفي الضفه الغربية وفي وكالة الغوث، كثير من المؤسسات بالذات مؤسسات التابعة لليو أن اللي كانت تطبع لنا المواد وتساعدنا في طباعة هذه المواد اليوم أحجمت عن هذا الأمر، لأنه اليوم في تدقيق ورقابة كبيرة جدا من قبل الاحتلال الصهيوني على الموضوع المناهج، وتحاول هي تنأى بنفسها، عشان هيك الجزئيات في المشاريع المتعلقة بطباعة المواد تم تعطيل جزء كبير منها، وإحنا اعتمدنا على المساهمات المحلية في مساعدة الطلاب المحتاجين، لكن فعليا يعني إحنا إيش بكون في عنا متاح لإمكانية طباعة لمدرسة لطلبة محتاجين بنحاول نوفر فيها.
أعرف الله يا دكتور، وربنا يوفقكم إن شاء الله، هيك لقاء آخر يكون قريب نتحدث عن كثير من النقاط أيضا المتعلقة في هذا الموضوع. شكرا جزيلا لك دكتور محمود مطر، مدير عام الإشراف والتأهيل التربوي بوزارة التربية والتعليم. معكم مستمعينا الكرام بعد اللحظات، ابقوا معنا.
هذا البرنامج برعاية أريدو.
أريدو شركة فلسطينية برؤية عالمية.
هو عالميدان يا غزة وعالميدان،
عالميدان يا غزة وعالميدان،
يا ابن فلسطين يا شامخ مثل الفرسان،
فلسطين يا شامخ مثل الفرسان،
هو عالميدان يا غزة وعالميدان،
عالميدان يا غزة وعالميدان،
يا ابن فلسطين يا شامخ مثل الفرسان،
فلسطين يا شامخ مثل الفرسان،
هو فلسطين حرة
معكم مستمعينا الكرام عبر أثير إذاعة صوت الأقصى في برنامج مع الناس، ونستقبل اتصالاتكم ومشاركاتكم ورسائلكم وتفاعلكم وأي إشكالية بتواجهكم. بدنا نوه لكم بكرة إن شاء الله مع زميلنا وحبيبنا خليل أبو شعبان، حيكون المهندس ناجي سرحان في الاستوديو عنا وكيل وزارة الأشغال في كل ما يتعلق بملفات الإعمار. أنا عندي رسائل كثيرة الآن توصلني، ملفات 2014 وكذا وكذا. يا جماعة الخير بكرة إن شاء الله في استوديو إذاعة صوت الأقصى حيشرفنا الباش مهندس ناجي سرحان وكيل وزارة الأشغال، حيكون معه يعني زميلنا خليل أبو شعبان، والمجال مفتوح للتواصل. كل شخص عنده أي إشكالية متعلقة بملف الإعمار سواء 2021 أو سنوات قادمة لاحقة أو سابقة، الله يبدعنا الشر في اللاحق إن شاء الله، سنوات سابقة 2014 أو كذا، يتواصل معنا بكرة إن شاء الله في الحلقة، والباش مهندس جاهز يرد على كل الاستفسارات والتساؤلات. السلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يعطيكم ألف عافية. لو سمحت ممكن تحكوا مع وكيل وزارة الأوقاف بخصوص المتطوعين وخاصة يلي إلهم 10 سنوات وأكثر. حسن سمور حبيبنا، هذا الملف طرفك، يعني نستضيف دكتور عبد الهادي الأغا وكيل وزارة الأوقاف. ملفات كثيرة، أو انصح لنا، أو أي مسؤول إن شاء الله يتحدث في هذه الشكاوى وهذه الأمور من قبل وزارة الأوقاف، سواء مشكلة المتطوعين، المؤذنين، الأئمة، الخطباء، العبند المقطوع، كل هذه ملفات تحتاج إلى إجابات. أيضا رسالة تتحدث عن وزارة العمل، لو في مجال تستضيف حد من وزارة العمل يتكلم عن مشاريع يعني للحد من البطالة، زمان ما عملوا بخصوص البطالات سبب توقفها. احنا خريجين وصابنا اليأس من كثرة القاعدة في البيت بدون شغل. الله يبعد عنا وعنكم الشر يا رب، وربنا يفرج الكرب ويغير الحال افضل حال. كويس يا ابو صايب، لو تحدثنا ايضا في موضوع وزارة العمل ان شاء الله في حلقات قادمة، وعلى جهود الوزارة في متابعة الخريجين وخفض نسبة البطالة وإتاحة فرص عمل للشباب. سياسات الأونروا ما زالت مستمرة، سواء ضد اللاجئين أو تقليصات مع موظفي الأونروا. بعد قليل حيكون في فعالية مناهضة لهذه السياسات تجاه الموظفين والتقليصات. الفعالية حتكون من قبل اللجنة المشتركة للاجئين والفصائل الساعة 10 تقريبا، أو بعد قليل حيكون هناك الفعالية. نكون في بث إن شاء الله لهذه الفعالية، وسنقف على أهم ما ورد في هذه الفعالية. وللأسف يعني ما زالت سياسة الأونروا ماضية في اتجاه التقليص، في اتجاه التقليص كابونة موحدة، أيضا القانون الاتفاق قانون الإطار، وأيضا ما يتعلق بالموظفين. كثير من الإشكاليات الموجودة في سياسة الأونروا وعدم يعني تراجعها عن أي خطوة، رغم إنها مضرة بواقع اللاجئين وما زالت ماضية ومستمرة. تحتاج إلى ضغط أكبر، تحتاج إلى مواجهة أكبر، لأن اللاجئين وموظفي اللاجئين خط أحمر لا يمكن المساس بهم. طالما هناك لاجئين بدها تظل هالأمور ماشية كما هي، لا لتقليص ولا لإنهاء ولا يعني لأي أمر آخر. تخلص قضية اللاجئين نرجع على بلادنا، عندها تنتهي مهمة الأونروا. بالنسبة لسجلات 2019 إن شاء الله حنتكلم فيها في هذا الموضوع، سواء مع الشؤون المدنية انت سنى لنا ذلك، او مع وزارة الاقتصاد في موضوع التأمينات اللي يعني اصحاب السجلات التجارية الغوها عشان التأمين وسبب ازمة كورونا، بعد ذلك الان بيطالبوا بارجاعها، فوزارة الاقتصاد بتقول ادفعوا تاني رسوم. خلينا نشوف الاشكالية هذه ووجهة نظر الاقتصاد ان شاء الله في هذا الامر في حلقات قادمة. عارفين بقرأ خبر قاعد على اللابتوب مزعج جدا. انت متخيل لما محامي يروح يترافع عن قضية يلاقي حاله بده محامي راح يطالب بالعدالة لنزار بنات، فيلاقي انه هو نفسه المحامي محتاج محامي. مهند كراجة، طلع يترافع في قضية الناشط المغدور نزار بنات، فالآن هو متهم وأصبح هو الذي يحتاج محامي. عندما تكون الأمور تدار بهذا المنطق ولا يعني التزام لا بقانون ولا بأخلاق ولا بمبادئ ولا بشيء، فقط ما أراه يراه الجميع، لا أريكم إلا ما أرى، سنصل إلى أكثر من هذا التدهور. جريمة تحتاج إلى تحقيق وقضاء نزيه. أمور بسيطة أبسط ما يمكن أن يحصل عليه المواطن، لكن إنه أنا حتى الشاهد انحبس، الشاهد في القضية حبسوا، المحامي اللي بيترفع في القضية حبسوا، مش مجرد إنه أنا ارتكبت جريمة وأي واحد بيفتح تمه ححبسه وححاكمه وحلاحقه. يعني افتراء وديكتاتورية وظلم واستبداد، عقلية لا تمت أبدا للإنسانية بصلة. هذا يجب أن يوضع له حل. ما يواجهونه هناك طواغيت بكل ما تعنيه الكلمة من معنى.
برنامج برعاية أريدو
شركة فلسطينية برؤية عالمية.
تابعونا عبر صوت الأقصى في حلقة جديدة من برنامج مع الناس، نتحدث فيها عن مستجدات الإعمار والتعويضات وقضايا المواطنين، ونستضيف فيها المهندس ناجي سرحان وكيل وزارة الأشغال العامة والإسكان في قطاع غزة، ليجيب على تساؤلات المواطنين واستفساراتهم ويرد على شكاويهم في القضايا المتعلقة بوزارة الأشغال العامة والإسكان. مع الناس يأتيكم يوم الخميس في تمام الساعة 9 صباحا عبر صوت الأقصى. بإمكانكم التواصل من خلال الاتصال على أرقام الإذاعة 28509999 أو 28511110، أو من خلال الرسائل القصيرة على جوال رقم 0599-734-24. مع الناس، لنكون منكم أقرب، فكونوا بالقرب منا.
هذا البرنامج برعاية
أريدو شركة فلسطينية برؤية عالمية.
طيب، حياكم الله مجددا مستمعينا الكرام أينما كنتم عبر أثير إذاعة صوت الأقصى. في عسكر بيشتغل في الشرطة القضائية في محكمة شمال غزة عثر على مبلغ كبير من المال، 17,500 دولار، على باب المحكمة، ويعني ظل المبلغ معاه لحد ما لقى صاحب المبلغ ورجع هذا المبلغ. خلونا نكلم الأخ أيمن يوسف صلاح أبو محمد اللي وجد المبلغ. أبو محمد سلام عليكم.
وعليكم السلام.
الله يعطيك ألف عافية.
الله يعافيك.
ما شاء الله عنك، 17,500 دولار وما قدروا يضغطوا على نفسيتك أو غيروا من مبادئك وأخلاقك.
الحمد لله أخذها.
طيب حدثنا عن يعني أو نأجل. طيب أبو محمد خليك معنا، حنرجع لك إن شاء الله بعد قليل، لكن بدي أنتقل لهذه الوقفة للجنة المتابعة للقوى الوطنية والإسلامية واللجنة المشتركة للاجئين للمطالبة بالتمويل المستدام للأنر وحتى العودة من قبل المانحين.
بكل فئاتها متمسكة بحق العودة. عاش نضال شعبنا حتى إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس. المجد كل المجد لشهداء شعبنا، الحرية كل الحرية لأسرانا البواسل. شكرا لكم والسلام عليكم.
شكرا للرفيق أخي العزيز فتيح. إن شعبنا الفلسطيني لن يكل ولن يلين ومستمر مع جميع القوى والفصائل الرسمية والشعبية حتى تحريره وإقامة دولته المستقلة بعاصمتها القدس، ومتمسك بحقه في العودة إلى دياره التي شرد منها إثر نكبة عام 1948. تحية كل التحية لشعبنا ولشهدائه ولأسراه ولجرحاه. مستمرون في النضال حتى تحقيق أهدافنا، وشكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
استمعنا إلى جانب من هذه الفعالية مستمعينا الكرام ضد سياسات الأنروا تجاه الموظفين والتقليصات من قبل الفصائل الفلسطينية. سنعود لأبو محمد اللي لقى المبلغ 17,500 دولار ورجعهم بكل أمانة وبحث عن صاحب هذا المبلغ. أبو محمد سلام عليكم.
وعليكم السلام.
طيب حدثنا يا أبو محمد عن الواقع بشكل عام، كيف لقيتهم وكيف رجعتهم؟
والله الواقع بشكل عام أنا بس زي ريسبشن استشارات قانونية على المحكمة استشار يعني تقدر تقول. فطبيعة الحال في محامين بيحطوا غراض وأشياء ثانية وملفات ومش عارفين. فهو من ضمن الملفات كانت موضوعة شمتة سودة وقاعدة فترة من يعني تقدر تقول ساعة على ربع تقريبا وبعرفش مين صاحبها. فتضرب فكيس ما عادتهاش يعني انتباه. فعودت حطيت ايدي عليها حاجة غريبة صفرتها لقيت فيها مبلغ وقدره يعني مش حاجة بسيطة. فاخدت يعني قعدت عندي كمان ربع ساعة فقلت يمكن حد يسأل او اشي. كانت ما قدرت حتى ايش اقوم على المكتب. فقلت وراي شغل او اشغال تانية. طبعا لازم ارد على المواطن باسئلة استشارات او اي شيء. فحطيت عندي بقول لك لبضع من الوقت يعني بتقدر تقول من خمسة او ربع ساعة تقريبا. فعودت اخذتها وطلعت لايش لمديري قلت لزميلي بعد محلي وطلعت للمدير وقلت له خذ هاي 10,000 دولار يا عمي في بني آدم تاخذ مبلغ هذا. فالحمد لله بعد يمكن نص ساعة أو ساعة لربع فصاحب المبلغ أجا. والصدف طبعا أنا بشتغل تقريبا على الباب مقارب للباب، فطبيعة الحال لازم يسألوا أول واحد كونه مكتوب إيش استقباله مش عارف إيش الإشارات قانونية. فسألني المواطن عن الشيء هذا، فقلت له هات لي الوصف. أداني قال لي حقيبة سوداء. قلت له تمام المبلغ. فأنا بعرف المبلغ هو صاحب المبلغ. فإيش قال لي فيها دولارات. قلت له طب تعال اطلع. وكنت الشخص هذا بعرفه وبتردد على المحكمة. فإيش سلمنا المبلغ عند المدير والحمد لله إن لقينا صاحبه بأسرع وقت يعني. وهذا اللي صار يا باشا.
ما شاء الله. يعني لو إنسان نفسيته ضعيفة أمام هذا المبلغ 17,500 دولار كان ضعف، لكن أمانتك وأخلاقك.
وفي كمان مبلغ قبله يمكن 15 يوم، بس المبلغ اللي قبله تقريبا ما يعادل 1000 شيء تمنا يعني سلمنا لصاحبيته برضه من المحكمة نفسها.
ما شاء الله، الله يكثر من أمثالك يا أبو محمد.
الله
يحفظك. الله شكرا يحفظك. شكرا أبو محمد أيمن يوسف صلاح، أبو محمد عسكري يعمل في الشرطة القضائية في محكمة شمال غزة. لقى مبلغ ضخم 17,500 دولار وأعاده إلى صاحبه، وقبل أسبوعين كمان ملاقي مبلغ يتعدى 1000 شيكل وكمان مرجعه لمالكة هذا المبلغ. هذه الأخلاق وهذه الأمانة وهذا الوازع اللي بيتمتع فيه رجالنا وشبابنا وأهلنا. ما شاء الله تبارك الله عنكم.
والله ما لقيت كل واحد شافك سمى وقال ما شاء الله.
أحلى الصين تاج عرض من عينه في قلوب الناس،
عشق المجروح وجوه الروح حماها الله. وأنا مهما رحت ولفيت زي حضنك والله ما لقيت
كل واحد شافك سمى وقال ما شاء الله.
نقرأ بعض الرسائل مستمعينا الكرام. ياريت استضافة رئيس بلدية القرارة وتحدثوا عن البنية التحتية المتهالكة في القرارة. يعني لا يعقل منطقة في منتصف قطاع غزة بتطل على شارع صلاح الدين فيش فيها بنية تحتية. معقول؟ يعني لا أعتقد أنه لهذا الأمر وصلت. يعني منطقة في وسط قطاع غزة ما فيها بنية تحتية بالكامل يعني، ولا شارع ولا منطقة محددة. يا ريت يكون في توضيح أكثر حول هذا الأمر.
حياهم الله الفلسطينيه
حيهم حيهم الفلسطينيه قول يا مهند قول
فلسطيني. كمان في شكوى على بلدية غزة. بالأمس كان معنا يا جماعة الخير رئيس بلدية غزة دكتور يحيى السراج، وللأمانة الوقت لم يسعفنا في مناقشة كافة القضايا، لكن أصحاب البسطات الصغيرة مش المحلات. أنا قلتها وحكيتها لرئيس البلدية وبرجع تاني بحكيها، أنا ضد إزالة أي بسطة صاحبة بيترزق منها ومش صاحب محل أو صاحب شغل أو كذا. الراجل اللي بيدور على رزقته ما تنشالش بسطته إلا بإيجاد حل. مش أنا برفع بسطته بقول بناقش حلول إن شاء الله قادمة، لا، ناقش حلولك، جيب الحل اللي يرضي جميع الأطراف واللي أمن رزقته، بعد ذلك ارفع له بسطته. صاحب المحل اللي عنده محل طويل عريض وماخذ الشارع ماشي تمام، هذا إحنا اللي نادينا أصلا بإزالة التعديات على الأرصفة، لأنه الرصيف حقي وملكي، أنا بدي أمشي عليه، وأنا بدي زوجتي وولادي يمشوا على الرصيف، ما بدي أمشي في نص الشارع سيارات وشتاء ومطر جينا. فأنا بتمنى من بلدية غزة متابعة هذا الأمر. بالأمس مريت في الشارع الأول، كثير من البسطات اللي بيعملوا قهوة وشاي أو حتى اللي بيبيع دخان كمان أزيلت بسطاتهم، وأنا ضد هذا الأمر. قبل ما ترفع البسطة تبعته أمن له مكان آخر. يا سيد أقول لك شيء، أنا امبارح سألت أحد الإخوة قال لي أجرونا، الجزيرة في منتصف الطريق واسعة وكبيرة، بقول لك لو عمل لي كشك متر ونص في متر ونص وأجرني تأجير، لو في الشهر أربع في السنة 500 شيكل مثلا ويأمن لي كشك، أنا بتأجره هو وبمشي على القانون وبدفع ترخيص مثلا شيء بسيط، مش يدفعونا مبلغ كبير طبعا وهذا حقهم، وبشترك بكهرباء إن لزم الأمر، بنظف حواليا، بشتغل كويس. فالجماعة أيضا عندهم مبادرات وعندهم مطالب عادلة، وعلى البلدية أن تستمع لهذه المقترحات، على البلدية أن تستمع لهذه المقترحات. أما إنه أنا خلص ارفع البسطة وكسر البسطة ولا أعمل كذا وانتهى الأمر، لا، دور له على حل. لأنه أقول لكم شيء، كثير من هؤلاء الناس خريجين جامعة، ناس متعلمة، وحتى لو مش متعلم وعنده أسرة بيجري عليها بطعميها بالحلال، واجب على كل مسؤول أنه يقف جنبه ويهون له الصعب. فأنا قبل ما أقول له يا صاحب البسطة اطلع من الشارع أو ارفع بسطتك، تعال أنا أمنت لك مكان في رزقة وفي رجل وفي ناس بأي طريقة أو بأخرى. وأنا بقول لكم مرة ثانية بعيد الاقتراح، وإن شاء الله الإخوة في بلدية غزة بيكونوا بيسمعونا، إنه لو أكشاك على الجزيرة أو في مكان محترم بشكل جميل بألوان جميلة تعملوا البلدية وتأخذ على رسوم بسيطة، يعني تراعي الظرف الاقتصادي اللي إحنا فيه، الجماعة جاهزين يتأجروهم، بس مش يحس حاله بيشتغل في آخر النهار للبلدية، ما تفرضش عليه رسوم كبيرة، رسوم رمزية اللي تراعي انه الراجل يترزق ويطعم اولاده بالحلال، والبلدية كمان تعمل شيء كويس وتستفيد بالمقابل. يعني انا امبارح احد الاخوة كان زرع حوالين البسطة تبعته شوية نعنع وشوية خضار في الجزيرة، كان عاملها حاجة حلوة، لكن تم ازاحته ورفعه من هذا المكان. اتمنى انه هذا الاقتراح يوصل للاخوة في بلدية غزة. إن شاء الله رئيس بلدية القرارة السيد أحمد شعت حيكون معنا بعد قليل حول منطقة القرارة، ونشوف شو قصة البنية التحتية. يعني الرسالة مزعجة جدا إذا كان فعلا مناطق كبيرة في القرارة لم تصلها البنية التحتية، الله هذه إشكالية. وأنا أتمنى من صاحب الرسالة يرجع يحدد للمنطقة حتى يكون الأمر صحيح. في النهاية إحنا حنتكلم على يعني لو شاركنا بكون ممتاز، واحنا نتكلم مع الباشمهندس احمد شعت حول بلدية القرارة واستعداداتها لفصل الشتاء. واي شخص يا جماعة، اي شخص الان بيسمعنا من منطقة القرارة حابب يتواصل معنا الان، عنده اي اشكالية اي شكوى على بلدية القرارة يتواصل معنا بعد قليل ان شاء الله. رئيس البلدية حيكون معنا على الهواء مباشرة للاستماع لكم ومناقشة كافة الإشكاليات المتعلقة في بلدية القرارة. حياكم الله مستمعينا الكرام. ينضم إلينا الآن الباشمهندس أحمد شعت رئيس بلدية القرارة عبر الخط الهاتفي. باشمهندس أحمد سلام عليكم، يسعد صباحك.
يسعد صباحك، عليكم السلام ورحمة الله.
الله يعطيكم ألف عافية يا رب.
الله يزيدك عافية ويرضى عليك رب، حياك الله.
نفوذ بلدية القرارة مترامية الأطراف، نتحدث عن منطقة تمتد من الساحل حتى الشرق.
صحيح، حتى سلك الزائل إن شاء الله.
إن شاء الله، يعني من أكبر البلديات مساحة، وإن كان عدد السكان ليس بالكبير، نتحدث ربما عن 30,000 مواطن تقريبا يقطن تلك المنطقة أو يزيد.
في مساحة جغرافية 15 كيلومتر مربع. عندي 33,000 نسمة في 15 كيلومتر مربع.
أغلبها أراضي زراعية باشمهندس.
صحيح، هي تعتبر 3% من السلة الغذائية لقطاع غزة، وهي فيها تضاريس شوية صعبة بحكم ارتفاع بعض المناطق 86 متر عن سطح البحر اللي ما يسمى ضبط 86. فهي المناطق المرتفعة شرقا والمنخفضة غربا دائما، فهذه الجغرافيا هي
بتصعب عملكم.
صعب عملنا في ظل عدم وجود كثافة سكانية، تكون هي عبارة عن تجمعات سكانية مترامية الأطراف بمسافات بعيدة.
تمام، يعني هذا هذه الأسباب الجغرافية اللي أنا حبيت أقدم فيها، ربما تكون الأسباب في عدم عمل شبكات صرف صحي كاملة أو طرق كاملة. يعني مثلا
لما نحكي على الصرف الصحي، هو الصرف الصحي لا يعترف في الجغرافيا ولا يعترف في حدود الونقود البلدية. الصرف الصحي هو مشروع وطني كل مناطق الشرقية لا يوجد فيها شبكات فرض صحي في منطقة محافظة خان يونس. هذا الأمر طبعا تم إذاعته وإثارته أكثر من مرة. عندنا نمتلك احنا من المناطق الشرقية اللي تمتلك خط ناقل أساسي موجود في صلاح الدين أيام المشروع القطري لإعادة تأهيل صلاح الدين. الماستر بلان اللي موجودة للصرف الصحي الخاصة في مدينة القرارة هي عبارة عن مضخة تضخ على دوار بني سيلة للناس اللي عاد في المنطقة. من دوار بني سيلة بتم ضخ المياه العازمة لعبسان ومن عبسان لسير محطة الترحيل. للأسف لا يوجد بنية تحتية في مدينة عبسان مما يعيق هذا الماستر بلان كاملا، وبالتالي احنا ما نستطيع نشتغل في شبكات الصرف الصحي الا بعد اكتمال مناطق الشرقية كاملة، عبسان تبع بني سيلة ومن ثم تأتي مدينة القرار.
يعني موضوع الصرف الصحي ليس متعلق فقط في بلدية القرار وإنما مشروع متكامل يحتاج إلى
متكامل للمناطق الشرقية تم تقديمه من قبل الاتحاد المناطق الشرقية كاملا في مجلس المياه والصرف الصحي خاص بلديات الشرقية، بلدية عبسان الكبيرة، بلدية عبسان الجديدة، بلدية بني سويلة، بلدية خزاعة والقرارة. المشروع تكلفته 15 مليون دولار، اتبنوا اليو ان دي بي والمؤسسات المانحة لكن على مراحل، وأتوقع أنه تم توفير أول 2 مليون دولار. سيتم تطوير المضخة الخاصة عند منطقة الفخاري لضمان تسهيل باقي المضخات. الموضوع مطروح على الطاولة، الوزارة بتتابع الشغلات، المؤسسات المانحة بتتابع فيه، ومن ضمن الإجراءات اللي بدأت فعليا في هذا الموضوع اللي هو إعادة تحديد الماستر بلان الخاص بالصرف الصحي الخاص بمناطق القرى الشرقية لمحافظة خان يونس. وبدأت الآن الجهات الاستشارية والمكاتب الهندسية في عملية التحديث، وهذا كله في الآخر حيصب في مصلحة المواطن، لكن بيحتاج شوية وقت لحد ما ينتهي المشروع.
يعني الأمر قيد الدراسة، وربما نتحدث عن بدء خطوات حتى ولو بسيطة على أرض الواقع.
بدأت على أرض الواقع خطوات، وفي بعض البؤر البسيطة في مدينة القرارة تم معالجتها لقربها من صلاح الدين. احنا أخذنا بالاتفاق مع بلدية خان يونس لهم منا كل الشكر والتقدير، أخذنا حل بعض البؤر في منطقة مركز المدينة بسارة السكانية العالية والقريب جدا من صلاح الدين من خط الناقل، بحيث كميات محدودة تم استيعابها على مؤخرات محافظة المدينة خان يونس أو بلدية خان يونس، وهم بيقوموا بتوصيلها حتى محطة المعالجة. طبعا لهم كل الشكر والتقدير، وهذا دليل على أنه البلدية تسعى جاهدة لحل هذه المشاكل ورأس أولوياتنا موضوع الصرف الصحي إن شاء الله.
إن شاء الله. طب باشمهندس، لو أردنا نتحدث عن استعدادات بلدية القرارة لفصل الشتاء.
فصل الشتاء هذا حيكون إن شاء الله يمر بسلام وبأمان على المواطنين وعلى البلدية. طبعا البلديات من أهم اللجان العاملة في فصل الشتاء حتكون لجان الطوارئ. بدأنا بالاستعدادات في تصفية مصافي الأمطار، تنظيف خطوط المياه، تم تنظيف تركة تجميع الأمطار. بلدية القرارة لها في نفوذها بركة لتجميع مياه الأمطار على مساحة 15 دلم. هذه البركة اللي بتساعد في تصريف مياه الأمطار من كل الاتجاهات، كل الاتجاهات بتتجمع حسب الجغرافيا وحسب الأودية اللي موجودة عنا، بتنزل في مصافي مياه خاصة وتتجمع في البركة. تم تجهيز كل الخطوط هذه وتحضير الشباب لموسم الشتاء. آلياتنا وطواقمنا والجهات المساندة لنا على رأسهم مصلحة مياه بلدية الساحل تم الاتفاق معهم على فريق طوارئ وآليات تواصل بحيث نضمن عدم تجمع المياه في أي منطقة من المناطق، وضمان انسيابية وسهولة حركة المياه وصولا إلى بركة تجميع مياه الأمطار. نسأل الله أن يسقينا الغيث وأن تمر هذا الموسم علينا بالخير والسلام إن شاء الله
يا رب. طب باشمهندس، أخيرا، آلية التواصل بينكم وبين الإخوة القاطنين في منطقة بلدية القرارة، في سلاسة في التواصل، في أرقام مجانية للتواصل؟
احنا أرقامنا مفتوحة، رقم مجاني لا نمتلك للأسف، لكن مكاتبنا مفتوحة، أرقامنا مفتوحة، ما عندنا أي أيام محددة لاستقبال المواطنين، بالعكس احنا على استعداد لاستقبال المواطن في أي يوم، وفي زيارات مجتمعية ولقاءات مجتمعية مستمرة. إن على مدار الثلاث أيام الماضية التقيت مع عائلة الأصل، التقيت مع عائلة السميري، التقيت مع عائلة شنية وعائلة صافي، وبالتالي ما عندنا مشكلة في اللقاءات المجتمعية نهائي إن شاء الله. دور آل فياض لهم كل الاحترام، وحيجي إن شاء الله لهم دور في لقاء مجتمعي كبير بيننا وبينهم إن شاء الله.
إن شاء الله كل التوفيق يا باشمهندس أحمد شاهد رئيس بلدية القرارة. إذا بدأت خطوات على الأرض فيما يخص البنية التحتية في شرق في المنطقة الشرقية اللي تتبع لأكثر من بلدية في تلك المنطقة شرق محافظة خان يونس، وإن شاء الله يتم الأمر على خير وقريبا تحل هذه الإشكالية. حياكم الله مجددا مستمعينا الكرام، ما زلنا معكم عبر أثير إذاعة صوت الأقصى في حلقة اليوم من برنامج مع الناس. كان من المفترض يكون معنا الدكتور محمود خلف منسق اللجنة المشتركة للاجئين، نتحدث عن الفعاليات ضد سياسات الأنورا تجاه الموظفين والتقليصات، لأنه اليوم كمان كان في فعالية والفعاليات مستمرة للوقوف في وجه هذه السياسات الغير منطقية والسياسات لو أريد أن نصفها بأوصاف، سياسات تتنافى مع عمل الأونروا. الأونروا موجود عشان اللاجئين ومصلحة اللاجئين، طالما في لاجئين يجب أن تقدم الخدمات كاملة إلى المواطنين بما فيهم الموظفين القائمين على الخدمات التي تقدم للاجئين. عندما ينتهي اللجوء ونعود إلى أرضنا، ساعتها الأونروا ببطل إلها لازمة. أما طالما نحن مشردين من بلادنا والعالم كله يرعى هذا التشرد، فيجب عليه أن يبقى عند القرارات التي ألزم نفسه بها، ولن تقام هذه القرارات ولن ترفع حتى نعود إلى أرضنا وبلادنا. ينضم إلينا الدكتور محمود خلف منسق اللجنة المشتركة للاجئين. دكتور سلام عليكم، يسعد صباحك.
عليكم السلام، أهلا وسهلا.
ما زالت فعالياتكم مستمرة لمواجهة سياسات الأونروا بالتقليصات وملاحقة الموظفين حتى؟
نعم، هذه الفعاليات تهدف إلى تفعيل الأجواء ما قبل انعقاد المؤتمر في بروكسل في 16 من الشهر الحالي. هذا المؤتمر الذي سوف يعقد من أجل تمويل مستدام للأونروا، يحضر هذا المؤتمر 30 دولة، ومطلوب أن يخرج هذا المؤتمر بسياسات واضحة تدفع لخلق حالة يعني أمان للاجئين الفلسطينيين، وأمان للمؤسسة بأن تستمر بتقديم خدماتها سواء بالصحة والتعليم والإغاثة ورواتب الموظفين وكل الاحتياجات اللازمة لمجتمع لاجئين قوامه 5,700,000 لاجئ فلسطيني. لا يمكن لهؤلاء أن يظلوا معلقين بالهواء ومرهونين بسياسات يجري تنقيط التمويل للأونروا. هذه المسألة أصبحت تهدد وجود المؤسسة، ليس فقط بالمعنى المالي على أهميته، ولكن أيضا بالمعنى السياسي، حيث لا يمكن أن نسمح بأن يتم استهداف المؤسسة ومن خلال المال. من جانب آخر، عندما نتحدث عن الاحتياجات اللازمة للأونروا والخدمات المقدمة، أيضا يعني تخرج الأونروا من حالة الضغط المستمر ومحاولات الابتزاز المالي تحت عنوان وابتزازات سياسية يمكن أن تمارس كما جرى في عدد من الدول التي قامت بممارسة الابتزاز المالي. هنا نقول بأن نحن يعني نؤكد بأن المؤتمر يجب أن يعني يحصل أو يخرج بنتائج إيجابية وهامة لتحقيق ما يصبو له الشعب الفلسطيني اللاجئ بإنهاء هذه المعاناة وخروج الأنوروا من أزماتها لسنوات متعددة قادمة إلى أن يحل موضوع اللاجئين بممارسة حق العودة للاجئين الفلسطينيين وعودتهم إلى ديارهم التي هجروا منها.
خطوات قادمة دكتور على الأجندة؟
الفعاليات القادمة سوف يكون لدينا فعالية في 16 من نوفمبر يوم انعقاد المؤتمر لفعاليات كبرى ليس فقط في قطاع غزة ولكن في مختلف مناطق اللاجئين العملية الخمس وأيضا هناك يعني فعاليات إعلامية وفعاليات جماهيرية بالمخيمات من أجل إعلاء صوت اللاجئ الفلسطيني لكي يصل إلى المطلب.
شكرا جزيلا لك الدكتور محمود خلف منسق لجنة اللاجئين حول اللجنة المشتركة للاجئين حول الفعاليات ضد سياسة الأونروا تجاه الموظفين وتقليصاته أيضا مطالبة المؤتمر الذي يعقد في بروكسل للتمويل المستدام للقيام بواجبه تجاه قضية اللاجئين. بالنسبة للموجودات والمفقودات مستمعينا الكرام، عثر على مبلغ من المال يوم الخميس الماضي في سيارة أجرة غولف بيضاء اللون في مدينة غزة في منطقة الزيتون. عثر على تروس دراجة نارية في سيارة أجرة في الطريق من بركة أبو راشد حتى دوار الصاروخ الجمعة الماضية. عثر على هوية المواطن عمر حسن الشيخ في سيارة أجرة في مدينة غزة. أيضا فقدت هوية خالد أحمد المجدلاوي سكان النصيرات أثناء عودتهم من العمل بوزارة المالية اللي كان بجوار محطة فارس والعودة إلى منزله في النصيرات يعني الطريق من غزة للنصيرات موجود في الهوية 100 شيكل لمن وجد الهوية تواصل على 0599 760982 أو يتواصل معنا على الإذاعة وإحنا بنوصله لصاحب الأمر. فقد سنسال ذهب في الطريق من خان يونس حتى سوق الشجاعية أمس الاثنين أو أول أمس. فقدت هوية المواطن سعد سليمان كحيل وبداخلها أوراق رسمية ومبلغ من المال في منطقة الشيخ رضوان. فقد مبلغ من المال 100 دينار و50 شيكل في سيارة أجرة في الطريق من مسجد مصعب بن عمير وفي تل الهوى. فقدت هوية وتأمين صحي للمواطنة فاطمة علي أبو القمصان يوم الأحد الماضي. للتواصل معنا عبر الإذاعة مع العلاقات العامة 2851990. إلى هنا مستمعينا الكرام نأتي وإياكم إلى ختام هذه الحلقة من برنامج مع الناس. بدي أذكركم مستمعينا الكرام بكرة إن شاء الله حيكون ضيفنا في الاستوديو الباشمهندس ناجي سرحان وكيل وزارة الأشغال والحديث عن كل ما يتعلق بإعادة الإعمار. حيكون ضيفنا في الاستوديو جاهز للرد على تساؤلاتكم واستفساراتكم. تابعونا بكرة من 9 إلى 11 إن شاء الله صباحا مع الزميل خليل أبو شعبان وحلقة جديدة من برنامج مع الناس وحلقة مهمة كما قلنا لكم مع الباشمهندس ناجي سرحان للرد على استفساراتكم فيما يتعلق بإعادة الإعمار. أشكركم على حسن المتابعة. شكرا لطاقم العمل محمد الشياح حسن سمور محمد مطر. تحياتي لكم محمود زكي العمودي. دمتم في أمان الله وحفظه. إلى اللقاء.
هذا البرنامج برعاية أريدو
شركة فلسطينية برؤية عالمية.
للاستماع لنسخة مسجلة من هذا البرنامج وباقي برامجنا زوروا موقعنا الإلكتروني الأقصى voice.ps. صوت الأقصى نصنع الحياة. ننتقل الآن لباقة من الإعلانات التجارية. خليك معنا على نفس الموجة شوية ورجعين.
في إطار سرعة متابعة المظالم العاجلة، تعلن النيابة العامة عن إطلاق خدمة رقم الطوارئ خاص بتلقي المظالم العاجلة التي لا تحتمل التأجيل لليوم التالي، وذلك وفق الحالات التالية: في حالة إلقاء القبض على أي من أطراف الشكوى دون وجود مذكرة قبض صادرة من وكيل النيابة، وفي غير حالات التلبس والضرورة، توقيف أي من أطراف الشكوى